من قطع وصالك بسيفه صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك الغريب الشهيد مسلم ابن عقيل ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. جد بالدموع مسلم ابن عقيل وأقم عزاء بحرقة وعويل وابكي النبي المصطفى وأسال منه الدمع أي مسيل وعليه قد ناحت ملائكة السماء. يستاهل مسلم وعليه قد ناحت ملائكة السماء بل ناح حتى محكم التنزيل بطلوا كحيدرة الوغى في بأسه ونضاله وحسامه المصقول ثقة الحسين السبط بل وسفيره بجلاله قد فاق كل جليل وأخوهما بين الورى أعظم بمن لإمامه قد صار خير مثيل. قصد العراق كان خير ممثل للصبط فيما خص من تمثيلي فهو الحسين، فهو الحسين، ومن يبايعه فقد بالحق بايع صبط خير رسولي. قد بايعوه وبعدها غدروا به، بأبي وبي أفديه من مخذولي. لم أنسه لما به قد أحدقوا بصوارم وأسنة ونصولي. أدموا حتى في الحفيرة قد هوى، وسيداه ومسلما أدموه حتى في الحفيرة قد هوى، فعدوا عليه بأشنع التنكيل. أطاع تصيح على السطيح وأشهى الكثير، ليتك حضرت تشوف بن عمك الموثوق طايح قادوه مثل الطير مكسور، ظلت تناديهم يا أهل كوفان رحموا هذا ابن أخو الكرار حيدر، لا تسحبوا خلوه يمشي براحته قلبي شعبته، خافوا من الله مالكم مذهب. وصاحت يا مسلم يا عظمها خجلتي بي شبيدي وانا حرمة وضعيفة، قول وياها لو يتركونك كان فت قلبي كان سلمت من كيدهم. قالها يا طاع اليوم ما قالها يا طاع اليوم ما بوصيت كان بهالبلد قولي ترى مسلم يبل جرج على الله والنبي سيد الكون. جيكم يا طاعة مخدرت حيدر علىكم جني أراها بهالسكاك ويتا هدو حسر على هزات عباس حسين والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. ظاهرة التعسف في استعمال الحق دوافع ومآلات. وحديثنا حول هذه الظاهرة يكون من جهات أربع: الجهة الأولى بيان المقصود من التعسف في استعمال الحق. لما نريد نبين المقصود من هذا العنوان، هنا عندنا مفردتان: مفردة الحق ومفردة التعسف. ما هو المقصود بالحق؟ الحق عبارة عن صلاحية يعطيها الشرع أو القانون لشخص معين أو لجهة معينة يتصرف بموجبها. لما واحد تكون عنده صلاحية يتصرف، لو صلاحية قانونية لو صلاحية شرعية، يعبر عن هذه الصلاحية بالحق. تعسف مأخوذ من كلمة عسف، عسف معناها مال وحاد. تقول عسف الطريق مال عنه، تقول فلان عنده رأي متعسف، يعني عند رأي معوج غير مستقيم. تعسف معناه الخروج عن الجادة والاستقامة. فعندما نقول التعسف في استعمال الحق، يعني أن الإنسان عنده صلاحية معينة ولكنه يميل في استعمال هذه الصلاحية، وبعبارة أخرى يسيء الاستفادة منها. فإذا أساء الاستفادة منها عبر عن ذلك بالتعسف في استعمال الحق. خل أوضح لك الموضوع بالمثال. القرآن الكريم يقول: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. شنو معنى هذا الكلام؟ الإنسان من يطلق عند حق أعطاه إياه الشارع يعبر عنه بحق الرجعة، ما دام الطلاق مو طلاق بائن إذن عند صلاحية أن يرجع لزوجته مرة أخرى. فأمسكوهن بمعروف وابقوا إياها وكمل حياتك، أو سرحوهن بمعروف، أم عند صلاحية لو أراد أن يقطع العلاقة، أو سرحوهن بمعروف. وين التعسف يجي؟ ولا تمسكوهن ضرارا. حق الرجعة يستخدمه في الإمساك بالزوجة مو لأجل أن يكمل حياته معها، وإنما لأجل ماذا؟ أن يعلقها وتبقى على ذمته بحيث لا ترتبط بزوج آخر وتكمل حياتها مع غيره. هذا تعسف في استعمال الحق. الله أعطاه صلاحية وأعطاه حق وهو حق الرجعة، ولكنه يتعسف فيه، يرجع الزوجة ليمسكها وليؤذيها حتى لا تكمل حياتها مع شخص آخر. إذن التعسف في استعمال الحق هو عبارة عن سوء الاستفادة من الصلاحية الشرعية أو القانونية. نجي الآن إلى الجهة الثانية. موقف الدين من التعسف في استعمال الحق. أكو واحد وهذا نسمع من بعض الأشخاص يقول والله حقي حقك. الدين شنو يقول؟ عندما يتعسف الإنسان في استعمال حقه، ما هو موقف الدين من ذلك؟ أنا رايح أذكر لك ثلاثة نماذج. نموذج الأول، يقول تبارك وتعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. هذه الآية تحكي عن ماذا؟ تحكي عن ظاهرة من ظواهر التعسف في استعمال الحق. شلون؟ الأب إلى حق في طفله الصغير، والأم أيضا ماذا؟ لها حق في طفلها الصغير. لكن أحيانا يتعسف الأب فيستفيد من حقه في منع أم الطفل من طفلها، مع أنه بحاجة إلى رضاعة وبحاجة إلى حضانة وبحاجة إلى رعاية، لكن الأب يتعسف في استعمال سلطته ويمنع الأم عن ولدها. ومر القضية بالعكس، الأم لأن بينها وبين الأب خلافات تريد تنتقم منه، تقوم تتعسف تقول والله ما أرضع الولد، أرضع الولد في مقابل مبلغ باهظ بحيث الزوج ما يقدر يتحمل هذا المبلغ، وحقها لو طلبت مبلغ على الرضاعة. لكن عندما تتعسف، القرآن ينهى عن ذلك: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. لا، هذا مقبول يتعسف في استفادة من حقه، ولا هي مقبول منها تتعسف في الاستفادة من حقها. هذا نموذج. نموذج ثاني، القرآن الكريم يقول من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، غير مضار. هذه الآية تحكي عن شنو؟ هم تحكي عن قضية من قضايا التعسف في استعمال الحق. الآن الإرث عندما يموت الإنسان فإن الورثة يكون لهم الحق في ماذا؟ في أصل ما ترك الإنسان، لكن إذا كان عليه دين أو كانت عنده وصية، أولا يؤدى دينه ثم تنفذ وصيته، وما يبقى بعد ذلك ماذا؟ يكون بين ورثته، يكون بين ورثته. الوصية مقدمة والدين قبل الوصية مقدم. القرآن عن شنو يحكي؟ من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. أحيانا الأب يحاول يستفيد من صلاحيته في الإضرار بأبنائه. شلون؟ يوصي بأكثر من الثلث. الأب ترى ما المورث ما إلى الحق إلا في ثلث ماله. أنت اللي قاعد تجمع وتكدح وتتعب وفلان، تالي إلك حق فقط ماذا؟ في ثلث مالك. الوصية تكون في حدود الثلث. لمن يتجاوز إنسان ويوصي بما هو أكثر من الثلث، هنا قد يتسبب في الإضرار بأبنائه، والورثة يتحملون ذلك من باب الوفاء لوالدهم. الشارع يقول هذا منهي عنه، غير مقبول. أو أحيانا الأب يقدم ولد على ولد، أو يعطي ولد ويحرم ولد، هذا كل منهي عنه. يعني لما يقدم واحد على آخر من غير ما يوجب التقديم، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. يكون راعي الحدود الشرعية لحقه وراعي الحدود الشرعية لصلاحيته. هذا نموذج ثاني. نموذج الثالث وهذا مهم، أمير المؤمنين عليه السلام عنده عهد، هذا العهد وثيقة إدارية، وثيقة اقتصادية، حيرت علماء الإدارة، حيرت علماء الاقتصاد. شنو هذه الوثيقة؟ عهد أمير المؤمنين إلى مالك الأشتر. في هذا العهد يقول أمير المؤمنين لمالك، يقول: واعلم أن في كثير منهم، يحكي عن منه؟ مو أنا اللي أحكي، الأمير يحكي، يحكي عن التجار ويسمحوا لنا التجار، هو ما يحكي عن كلهم، يحكي عن بعضهم لكن عبر عنهم بالكثير. واعلم أن في كثير منهم ضيقا فاحشا وشحا قبيحا أياديهم ممسكة. المهم الربح اللي طلع من المعاملات، وشحا قبيحا يحتكرون المنافع ويتحكمون في البياعات، وذلك باب مضرة للعامة، فامنع الاحتكار، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد منع منه. تقول والله أنا البضاعة بضاعتي والمال مالي والملك ملكي، خل أنا أحتكر البضاعة إلى أن تخلو منها السوق وبعدين أنا أتصرف في أسعارها وتصير أسعار البضائع بيدي في السوق. لا مو بيدك عمي، مو بيدك عمي، احتكار مما نهى عنه الشارع. ليس لك أن تتعسف في استعمال الحق، نعم هذا ملكك ملكك، لكن تتصرف في حقك في حدوده، وأما أن تتعسف فإن الشارع ينهى عن ذلك. احتكار يسلب البركة ويفسد على الإنسان. إذن من هذه النماذج نستفيد موقف الشارع من التعسف، موقف الرافض الناهي. أجي الآن وياك إلى الجهة الثالثة. صلوا على محمد وآل محمد. دوافع ظاهرة التعسف في استعمال الحق، هناك أربعة دوافع رايحين نتوقف عندها. الدافع الأول نية التشفي والانتقام. شوف، وهذا الدافع من أكثر الدوافع في مجتمعاتنا. متى هذا الدافع يكون محركا محفزا للتعسف في استعمال الحق؟ لما تتصدع العلاقات، زوجان متحابان تتصدع العلاقة بينهما، يبدأ الزوج يستفيد من صلاحيته فيتعسف لأجل الانتقام من الزوجة. يقول له طلقني، غير ما تريدني طلقني. يقول والله إذا تريد الطلاق أنت طلب الطلاق. هو يعرف لما هي تطلب الطلاق يبدأ بابتزازها ويفرض عليها مبالغ باهظة حتى يحقق لها ما تريد. تعسف في استعمال الحق، ويترك المرأة معلقة لأشهر لسنوات من غير أن يطلقها متعسفا فقط لكي ينتقم منها. إخوان، من أم واحدة من أب واحد، تالي على أساس خلاف في التركة تبدأ بينهم نزاعات من محكمة إلى أخرى لا تنتهي، وكل واحد يستفيد من الصلاحيات اللي عنده من أجل الإذلال أخيه وإيذائه. أول دافع من الدوافع نية التشفي والانتقام من أجل الحصول على انتصار نفسي. دافع الثاني نزعة التسلط واستعراض النفوذ. أكو فئة من الناس للأسف تعيش على هذه النزعة، تعيش على نزعة التسلط واستعراض النفوذ. من يكون تحت ضعفاء، زوجة، أبناء، عمالة، طلاب، موظفين، من يكون تحت ضعفاء أقل من عنده تبدأ نزعة التسلط تعمل عنده ويستعرض نفوذه. الأبناء يشتكون، الطلاب يشتكوا من المدرس، الموظفين يشتكوا من مدير الشركة ومن مدير المؤسسة، والعمالة يشتكوا من الكفيل. كل واحد عند نزعة تسلط يريد أن يفرض سيطرته على الجميع ويستخدم صلاحياته من أجل إيذاء الآخرين وجعلهم تحت سيطرته. عند صلاحية قانونية، صلاحية شرعية، يقدر يتسامح مع الطلاب؟ لا. يقدر يتسامح مع الموظفين؟ لا. يقدر يتسامح مع أسرته مع أبنائه؟ لا. إلى حد أن بعض الآباء ينتهي به الأمر إلى تعطيل زواج ابنته، يتقدم لها الأكفاء المؤمنون، وهو فقط من أجل أن يبرز ويستعرض نفوذه ونزعة السلطنة عنده، يمنع ابنته من أن تتزوج من الكفء لها. وهذا دافع من دوافع ظاهرة التعسف في استعمال الحق. الدافع الثالث من دوافع هذه الظاهرة للأسف تآكل قيم التضامن الاجتماعي. ويؤسفنا نحكي هذه الحكاية، تآكل قيم التضامن الاجتماعي. شوف التضامن بين بعضنا البعض، التضامن الاجتماعي والتلاحم شلون يتحقق؟ يتحقق نتيجة وجود قيم. واحدة من هذه القيم قيمة التسامح. لما أنا أكون متسامح معك وأنت تكون ماذا؟ متسامح معي، يحصل بيننا تضامن أسري، تضامن اجتماعي. وهذه القيم كانت قيم فاعلة في المجتمعات السابقة تقليديا اللي نعبر عنها، لكن للأسف اليوم في المجتمعات الحديثة قيم التضامن الاجتماعي بدأت بالتآكل والانهيار والتراجع. وهذا عامل ثالث. العامل الرابع من العوامل هو شيوع ثقافة كسر العظم. شنو هذه ثقافة كسر العظم؟ هذه ثقافة كسر العظم يستخدموها في الأدبيات السياسية. إذا تتابع الأخبار تسمع بهذا التعبير، ثقافة كسر العظم. ثقافة كسر العظم هي التي تنظر إلى أن كل صلح هو انكسار، تنظر إلى كل تراجع على أنه ضعف. وهذه الثقافة للأسف موجودة في مجتمعنا. واليوم بعض أبنائنا، بعض إخواننا، بعض بناتنا من تجي تقول إليهم تعالوا إلى جلسة تراضي، خلونا من جلسة تقاضي، تعالوا إلى جلسة تراضي، يقول لك والله ما أقدر، شي يقولوا عني ضعيف، يقولوا عني انهزمت، يقولوا أنا ما عندي موقف ولا عندي شخصية ولا عندي قوة. هذه ثقافة كسر العظم صارت ثقافة مخيفة، وصارت تفرض على الناس تعاملا متعسفا مع حقوقهم التي لهم على الآخرين. هذه عوامل أربعة لهذه الظاهرة. أجي وياك إلى الجهة الرابعة. الجهة الرابعة، كيف نستطيع أن نساعد مجتمعنا على الخروج من هذه الظاهرة المؤسفة؟ اللي كل يوم نسمع خلاف بين زوجين وصل إلى مشاكل لا تنتهي، خلاف بين إخوة، خلاف بين رحم، بين أبناء عمومة. وتعال اسمع القضايا والقصص التي تقض المضجع وتذيب الفؤاد. شلون احنا نساعد مجتمعنا على تجاوز ظاهرة التعسف في استعمال الحق؟ أنا أشير إلى خطوات ثلاث أراها مهمة. الخطوة الأولى إعادة بناء مفهوم الحق. الحق شنو؟ ترى كثير من عندنا ما جاي يفهم الحق شنو، يفكر أن الحق امتياز، يفكر أن الحق امتياز مطلق وامتياز نرجسي يخدم به أنا ويخدم به مصالحه. لا، الحق مو هذا. الحق مسؤولية، الحق مسؤولية شرعية قانونية. الحق ما شرع لأجل أن يخدم أناك، وإنما الحق شرع لكي يخدم مصالح المجتمع ككل. لذلك الفقهاء، فقهاء من يجي يعرفوا الحق تعريفاتهم دقيقة. شي يقولوا؟ لما يقولوا الحق صلاحية جعلها الشارع لشخص معين، يعقبوا على ذلك بقيد، يقولون بشرط عدم الإضرار بالآخرين. انت حقك صلاحية، هذه الصلاحية مفتوحة لك ما لم تصل إلى حد الإضرار بغيرك. أما إذا وصلت إلى حد الإضرار بغيرك، الشارع يقول لك ماذا؟ إلزم حدك، لا تقول إلي حق. وبعضهم يجيك يقول والله أنا حر، والله أنا هذا حقي. شنو حقك؟ شنو أنت حر؟ أنت لست حرا، الشارع جعل لك حدود معينة. شنو هذا حقك؟ حقك محدود بحدود معينة. نحتاج إلى إعادة بناء مفهوم الحق. واحد. اثنان، إحياء قيم التضامن الاجتماعي. خلونا يا إخوان نحكي بالصراحة، نحكي بالصراحة، ترى قيم التضامن الاجتماعي عندنا باتت ضعيفة. حسن الجوار قيمة من قيم التضامن الاجتماعي، التسامح قيمة من قيم التضامن الاجتماعي، الشهامة، شهامة، تدرون عن الشهامة؟ لما يقول واحد شهم يعني شنو؟ يعني دائما تشوفه قدام، متى ما طلبه المجتمع فهو الجندي الأول لخدمة المجتمع. شهامة، دائما ما يتقدم لخدمة الآخرين ومساعدة المحتاجين عبر عنها شهامة. والشهامة خلق ديني، خلق إنساني، وهذه الشهامة من قيم التضامن الاجتماعي. التغافل، التغافل كما ورد في الروايات من طباع الكريم. تغافل يعني أسوي روحي ما ملتفت للموضوع، مو كل قضية ولو كانت صغيرة لا تستحق أريد أوقف عدها وأقول إلا أخذ بحقي. ما تمشي الحياة هكذا، لا بد من تغافل، يصير تضامن بين الناس بسبب التسامح، بسبب التغافل، بسبب غير ذلك مما ذكرنا. وهذه القيم تحتاج إلى إحياء. شلون تحتاج إلى إحياء؟ شوف، أكو بادرة لطيفة أشوفها في بعض مناطق مجتمعنا. لما طفل يلتزم بصلاة الجماعة يسووا إلى تكريم لأنه التزم بصلاة الجماعة حتى يحفزوا بقية الأطفال على الالتزام بذلك. هذا شيء جميل، لكن هالنوع من التكريم يحتاج أن يتكرر لمن يحمل قيمة من قيم التضامن الاجتماعي. لما يكون عندنا طفل شهم هذا يحتاج تكريم، لما يكون عندنا طفل متسامح مع زملائه هذا يحتاج تكريم. أساتذة، المدرسين، معلمات، مدرسات، لما يكون عندهم طفلة متسامحة هذه تستحق التكريم، مو فقط تستحق التكريم اللي ما أخذ مئة بالمئة، حتى نحيي قيم التضامن الاجتماعي. فإن هذه القيم ينبغي تكريم من يتحلى بها حتى تكون قيم حية وفاعلة ومؤثرة في المجتمع. الخطوة الثالثة، غرس ثقافة أن العبرة بالمآلات وليست بالبدايات. بعضنا وللأسف كثير ممن يتعسفون في استعمال الحق، كل تفكيرهم في البداية أن أنا أنتصر وآخذ صك قانوني من المحكمة بأنني كسبت القضية، صار انتصار. طيب هذه البدايات، لكن المآلات ما هي؟ المآلات أنت بصوب وأولادك بصوب، أنت بصوب وإخوانك بصوب، المآلات أولاد يحتاجون إلى الرعاية. تعال اسمع قصصهم من المدرسين والمدرسات نتيجة تفكك الأسر، وين واصلين هؤلاء الأبناء وهؤلاء الأولاد بسبب تفكك الأسر ونتيجة تعسف كل واحد في استعمال حقه. هي بس مسألة انتصار قانوني، مسألة المآلات أين تنتهي؟ وين رايح؟ التعسف ينهينا، النتائج هذه هي. فالمطلوب ثقافة أن العبرة بالمآلات وليست بماذا؟ بالبدايات. انتصار القانون شيء وهمي لن يفيدك شيئا، وهذا ما نتعلمه من مثل مولانا مسلم بن عقيل. عمر بن سعد شنو فرق عن مسلم؟ عمر بن سعد فكره على البدايات، المآلات، النهايات مو يمها أصلا. يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وظل يدين، فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين. لكن مسلم بن عقيل جعل الجنة أمامه، المآلات، مآلات، حفظ الدين، حفظ إمام الهدى، فقدم نفسه قربانا وفداء لسيد الشهداء الحسين. وأقبل إلى الكوفة وبايعه الآلاف. حتى بل ابن زياد وأخذ أهل الكوفة بالخديعة والغرور، فما زال بهم حتى قلب الكوفة رأسا على عقب، وبقي مولانا غريبا وحيدا فريدا. الله يرحم شيخ منصور المرهون والد الخطباء الكرام، يقول عند الغروب تفرقت عنا هجموع، عند الغروب تفرقت عنا هجموع، صلى وطلع خايف على خده دموع، يدور بالكوفة ووقف ينبات، طاعة طاعة جابت له الماي وشرب والدمع منثور، قالت شربت الماي شنه تريد غيره، ما تروح إلى أهلك أشو واقف بحيرة، قالها أهل مالي ولا عندي، قالها أهل مالي ولا عندي عشيرة، قالت أظنك سيدي مسلم المبرور، احنا من نقرأ الأبيات اكو أبيات ما نقدر نتجاوزها، الله يرحم ملا عطية، قالت شربت الماء، لكن عاد يا ملا عطية البيت قاسي، كتبت كتبت قاسي ما تتحمل قلوب الشيعة، قالت شربت الماء، عيب على مثلك يا علي يا علي، والله قاسي قاسي البيت يا ملا عطية، عيب على مثلك وقفة ببيو، شنك جليل وشوفتك يا شهم تنهى، روح الهلك القمر غرب والنجم ده، قالت هلك في وين، قالها في المدينة، وعنها انطردنا والدهر جاير، مسلم أنا وعمي علي اللي ومسيت وحدي في بلدكم، ما لي أمصى، أنت مولاي الغريب على الرحب وسع مولاي، أدخلته دارها صارت تكثر الدخول والخروج عليه، أقبل ولدها وكان من عيون ابن زياد، فلما رآها تكثر الدخول والخروج سألها لم تخبره، ولكنه ألح عليها بالسؤال، فقالت بني إننا نستضيف هذه الليلة مولانا الغريب مسلم بن عقيل، حسنا صنعت يا أماه، وما إن أصبح الصباح حتى أقبل إلى قصر الإمارة يبشر ابن زياد بأن مسلما في دارهم، وأما مولانا مسلم فقد كان يعقم في محراب صلاته، وإذا به يسمع وقع حوافر الخيول، أعظم الله أجوركم، تسلح بسيفه، تدرع بمدرعته، خرج إليهم وهو يقول أقسمت لا أقتل إلا حرة، وإن رأيت الموت شيئا نكرة، أخاف أن أخدع أو أغرة، حمل عليهم بحملاته العلوية وضرباته الهاشمية، حتى ذكرهم بحملات عمه أمير المؤمنين، فلما ضجوا بكثرة القتلى عمدوا إلى حيلة وحفروا حفيرا، وما زالوا يقاتلون حتى وقع في الحفيرة، أما من مناد ومسلما، يا رب
راكب الحرة المغيرة عرج على شيخ العشيرة وقل ودمعاتك غزيرة مسلم وقع وسط مسلم وقع وسط يا الله داروا على مولانا أوثقوه حبالا أخرجوه إلى قصر ابن زياد لم يسلم سلمت أو لم تسلم فإنك مقتول لا محالة يا ابن حمران اصعد بمسلم إلى أعلى القصر واضرب عنقه يا الله صعدوا بمولانا مسلم وهو يسبح الله ويهلله دعني أصلي ركعتين أمهله اللعين يصلي ركعتين فما كاد أن يتمهما وإذا باللعين يا علي يا علي يا علي قد فتح باعه وشهر سيفه يا زهراء وضرب مولانا على عنقه الله أكبر أين الصارخون ومسلما وسيدا وغريبا أول مواسي للحسين أول مواسي للحسين مسلم بن عقيل لسان حاله يقول أبو علي إن كان سيقطع رأسك فليقطع رأسي كما قط يقطع رأسه أول مواسي للحسين وأول مواسي للحسين مثل ما كسرت أضلاع أبي عبد الله كسرت أضلاعه مولانا مسلم بن عقيل لكن الفرق بينهم الحسين عشرة خيول وأما مولانا مسلم فقد ألقي به من أعلى القاف حتى تكسرت عظامه أمام مناد وسيد الناس في حيرة مما ينظرون صدق هذا جسد مسلم 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 بطل الكوفة صدق قتل مسلم المعذرة شيعة بينما الشيعة متحيرون هل هذا جسد مسلم أم هذا جسد غيره وإذا برأس مولانا مسلم يتدحرج على أرض الكوفة كما تتدحرج الكرة فلما نظر الشيعة صرخوا وسيدا وأقيم مأتم لمسلم في الكوفة أقيم مأتم لمسلم في الكوفة متى أقيم المأتم؟ لما رجع الضعينة الحسين وصلت إلى الكوفة أقيم أول مأتم على مسلم في الكوفة خلينا احنا نشاركهم في هذا المأتم جدت الضعينة وقبل الطاعة حزينة صيح اخبروني عن زعيم الضعن وين صاحت الحور ان كان جيتي للشمات المصطفى جدنا ترى واحنا بنات واما زعيم ضعونا خلصت حياة وحسين واما زعيم ضعونا خلصت حياته بالطف قضى مذبوح وعقب احنا نسبين وحسين طاعات حاجيها ودمعتها غزيرة وتقول أطلب بينكم طفلة صغيرة ليها وصية من اللي طب وسط مسلمة مسلم كانت يا حزينة تعرفين سمعت حميدة ذكر أبوها وفاضت العين وقالت أنا اللي تطلبيها يلتن شبين أنا اليتيمة اللي فجعها الدهر بثنين أنا اليتيمة اللي فجعها الدهر بثنين مسلم أبويا وخالي اللي ذابحين وأحسن وأحسن يلا يلا يا حميدة قري لنا العزية قريه يا حميدة قالت مسلم أبويا من عوالي القصر ذبوه وحسين خالي بسيف ضام القلب ذبحوه هذا بحبل سحبه وهذا بخيل داس وحسين 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 لا جفت دموعكم لا خبط صرخاتكم مسلم أبويا من عوالي القصر ذبه وحسين خالي بسيف ضام القلب ذبحه أقول هذا بحبل سحبه وهذا بخيل داسه وجسم يطاع بالفياف موزعين وأحسن وأحسن عندك خبر عن والدي قبل المنية الما إذا قلو قضوا كبد ضمية مثل الذبيح اللي انذبح بالغم علي يا علي مثل الذبيح اللي انذبح بالغابرية الماي حوله وقطرة منا ما سقونا يلا بيتين الدعاء وان كان جثة والدي حصل الدفان احسين خالي طل على التربان عري وإن كان جثة والدي حصلت دفة إحسان خالي ضل على التربان عريا وراسه يطوع مشحرين براس لسنا سحبا تجر بأسواقهم
ألست أميرهم البارحة رموك من القاص إذ أوثقوا فهل سلمت فيك من جارح بسيدنا ومولانا غريب الكوفة مسلم بن عقيل فرج عنا بتعجيل فرج إمامنا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين اقض حوائج المحتاجين اشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين احفظ مشاهد المعصومين وشعائر أبي عبد الله الحسين ومراجع الدين والعلماء العاملين وجميع بلاد المسلمين وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
من قطع وصالك بسيفه